بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة الفاضل شيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع تتمه لما تيسر من فقه الأذكار، وأتم ما شرعت فيه في اللقاءات الماضية حول بعض آداب السلام، ومما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: الإنفاق في الإقتار، وبذل السلام، وإنصاف الناس من نفسه. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: الإنفاق من الإقتار، وبذل السلام، وإنصاف الناس من نفسه. وفي رواية: الإنصاف من نفسك. وفي لفظ آخر قال صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه الله في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. إن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وضعه في الأرض، فأفشوا السلام بينكم. في هذه الحديث يعني فوائد عظيمة جدا، ومنها الحديث الأول الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وفي لفظ: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. وذلك لما في هذه الثلاث من المعاني العظيمة، كما سأذكر كلام بعض أهل العلم في ذلك. فالخصلة الأولى التي يجد بها الإنسان حلاوة الإيمان ويجمع الإيمان: بذل السلام، وذلك أن يسلم على المسلمين من عرف منهم ومن لم يعرف، فإذا مر به سلم عليه، قال السلام عليكم، أو دخل عليهم في مجمع أو مجلس أو مكان فيقول السلام عليكم. والأفضل أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، والأفضل من ذلك كله والأكمل والأتم في أكمل الأجر أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا السلام التام، السلام الذي يكتمل به إن شاء الله الأجر. فهذه الخصلة الأولى يجد فيها حلاوة الإيمان، وذلك لأن السلام من أسماء الله، وهو عندما يسلم على الناس في هذه الحالة يسلم على إخوانه المسلمين وأصدقائه وأرحامه وأهله كأنه يدعو لهم بالسلام، ومن لا يتمنى الراحة والسلام والسلامة من كل شر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقه وسمته إذا دخل البيت سلم على أهله، أول ما يبدأ بالسلام ليدخل السرور والراحة النفسية على أهل البيت. وأنت لا شك إذا سلمت على إنسان تسعده ويفرح بذلك ويرد هو السلام، فيحصل نوع من الود، وهذا مما يزكي الإيمان ويزيد في الإيمان في النفس. ولذلك نربي أطفالنا على السلام، نربيهم على ذلك، أن الواحد منهم إذا دخل يسلم، أو إذا كنت جالسا في الصالة أو في المجلس دخل ولدك علمه السلام ليتعلم آداب السلام وآداب المجالس، حتى إذا جاء الضيوف سلم عليهم وتعلم السلام. علمه إذا اتصل بك كذلك أن يسلم عليك وأن يتعلم السلام وإلقاء السلام. فإذا هذا مما يجمع الإيمان، يجمع الإيمان يعني خير الإيمان، خصال الإيمان، ويحوز به إن شاء الله كمال الإيمان. أول شيء بذل السلام، نشر السلام. الشيء الثاني أيضا قال من ذلك الإنفاق في الإقتار، الإنفاق في الإقتار من الصفات التي ومن الخصال التي يجمع بها المرء كمال الإيمان، وكذلك يجمع بها خصال الإيمان، الإنفاق من الإقتار. والإنفاق يعني التصدق، يعني بذل المال في سبيل الله، أن يتصدق وأن يبذل المال في سبيل الله، وأن ينشر يعني الصدقات، سواء كان الصدقات الواجبة أو الصدقات المستحبة، يتصدق في سبيل الله، يعطي الفقراء، يعطي الأرحام، يعطي المحتاجين، لا يتوقف عن الصدقة. والإقتار معناه في وقت القلة، في وقت القلة وضيق ذات اليد، لأنه معناه أن هو المال عنده قليل وهو قد افتقر وقل ماله، ومع ذلك يتصدق، مع قلة المال الذي عنده يتصدق بالموجود بالمتيسر، ولو بدرهم ولو بدرهمين، يعطي من المتيسر مع قلة ذات اليد. هذا الإنفاق من الإقتار، وهذا لا يصدر إلا عن قوة إيمان بالله تعالى وبثقة، يصدر منه عن ثقة أن الله سيخلفه ويعطيه خيرا مما أنفق. فلما كانت في هذا المسلم هذه الأخلاق جمع الإيمان، لأن هذا لا يفعله إلا قوي الإيمان. عادة الإنسان إذا كان ماله قليلا يخاف أن ينفق في الصدقات، يقول مثلا المال قليل قد احتاج، فلا ينفق لا يتصدق. لكن من كان عنده فهم آخر لمعنى الصدقة، يفهم أن الصدقة زيادة في المال وليس بنقص أبدا، فالمال لا ينقص من الصدقة، بل الله يخلف، خاصة أن يأتي الخير من الله بالخير الكثير، لأن الملائكة تدعو للمتصدق، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فهنا الإنفاق من الإقتار في حالة القلة، في حالة الفقر، في حالة قل المال، لا يصدر الإنفاق إلا من مؤمن قوي الإيمان، تربى على الإيمان ومتوكل على الله حق التوكل. وثمة أمر آخر وهو مهم، أن الذي ينفق في حالة الإقتار والفقر، فلا شك في حال الغنى من باب أولى سينفق. فإذا ربى نفسه المسلم على الإنفاق في حالة قلة المال فلما يكثر ماله أو يعطيه الله عز وجل أو يعطيه الله عز وجل فحينئذ سينفق إن شاء الله أكثر. على العموم الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان، الصدقة برهان. ما معنى الصدقة برهان؟ يعني الصدقة دليل، دليل على ماذا؟ دليل على الإيمان، إيمان الشخص، لأن المتصدق دائما إنسان كريم، إنسان باذل، إنسان عنده ثقة في أن الله سيعوضه وأن ماله ما ضاع وأنه سيأتيه من الله البدل والخير. الخصلة الثالثة مما يقوي الإيمان ويجمع الإيمان قال الإنصاف من نفسك، وفي الرواية الأخرى أيضا قال وإنصاف الناس من نفسه، وهذه خصلة مهمة جدا جدا. معنى الإنصاف من نفسك يعني أن تأخذ الحق الذي للناس أو لله من نفسك، وهذا أيضا يحتاج قوة إيمان. فالإنصاف من النفس على نوعين، الإنصاف من النفس من الخلق بمعنى أن تعطي الناس حقوقهم التي لهم عليك من دين أو من مال أو من عمل أو من بذل، والثاني الإنصاف من النفس لله أن تعطي رب العزة حقوقه من الطاعات والعبادات والواجبات والإعراض عن المحرمات، وأهم شيء عبادة الله وحده، أن تعبد الله وحده لا شريك. هذا إنصاف النفس للخالق، والنوع الأول إنصاف النفس للمخلوقين. فهنا معناه الإنسان الذي ينصف الناس من نفسه يعطيهم حقوقهم ويلتزم بالالتزامات التي تجاههم، هذا إنسان مؤمن. وهذه الخصلة لو عملنا بها لا انحلت كثيرا من المشاكل التي في المحاكم، لأن بعض الناس لا ينصف الناس من حقه عليه نفقة مثلا لعياله يتملص منها، أو عليه حقوق للآخرين أو دين يتهرب من ذلك، أو عليه التزامات لم يؤديها كاملة يتهرب بقدر الأمكان ويبحث عن الحيل، أو المرأة لها حقوق على طليقها فتحاول أن تتهرب. فالإنصاف من النفس أي بذل الحقوق للآخرين هذا دليل على قوة الإيمان، ويؤدي إلى قلة المشاكل في المجتمع وإلى أن تنحل كثير من المشاكل خارج المحاكم. لو أن الإنسان علم أن الله يرقبه ويراقبه وأنه ينصف من نفسه بمعنى يعطي الآخرين حقوقهم قبل أن يطالبوه بها يوم القيامة. فهذا شرح هذا الحديث باختصار، نرجو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا أبو عيسى، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
شيخ أنا أبغى أستفسر، إذا كان واحد يشتري ماي بالدين زين ويتصدق فيه على كبر عليه على الشهر كامل يعني، وآخر الشهر يعطي صاحب المحل هذا
فعلا دينه
يعني، هل يعني هذا طول الشهر يعني هل هو يتصدق بالماء هل يرتفع أجره إلى الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عيسى، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال أبو عيسى فضل الشيخ يقول إذا كان شخص يشتري ماء بالدين ويتصدق به ويقول في آخر الشهر يدفع للمحل أو التاجر يدفع له ثمن هذا الماء، فيقول هل يؤجر بمجرد التبرع أو لا يصل أجره ولا يؤجر حتى يدفع ثمن هذا الماء للتاجر؟
نعم، أما من حيث الأجر فإن شاء الله تعالى يؤجر وله الأجر إن شاء الله تعالى وله ثواب هذه الصدقة. وقد ذكر بعض أهل العلم ما يشبه ذلك ممن ليس عنده مال لأجل الأضحية، قالوا يجوز لو استدان أن يستدين ويسدد آخر الشهر مثلا إن ضمن أنه يأتيه المال، أو يأخذ الدين لأجل أن يعق العقيقة أو لأجل أن يأخذ زكاة الفطر. فمثل هذه المال القليل الذي يضمن وله راتب ويعلم أنه ينزل إن شاء الله الراتب، أو له مال دوري من أجرة أو من عقار أو من مصدر ويعلم أنه سيدفع، فيأخذ الماء أو الصدقة يتصدق بذلك ثم يسدد، فهذا من حيث الأجر والثواب إن شاء الله له الأجر وله الثواب، خاصة صدقة الماء، فإن صدقة الماء ووقف الماء من خير الصدقات. لكن لا يلزمه ذلك، بمعنى أن الشرع لا يجبره على ذلك، لأن الصدقة معروف والصدقة بذل، وما على المحسنين من سبيل، والإنسان يتصدق بما تيسر دون أن يقحم نفسه في دين قد لا يستطيع أن يؤديه، أو في نذر قد لا يستطيع أن يفي به. فمن هذه الناحية الأفضل أن لا يفعل، لأن الدين يبقى في الذمة وقد لا يستطيع الإنسان سداده، وقد يموت قبل أن يؤديه. صحيح أن الله يؤديه عن الإنسان، لأن من أخذ أموال الناس يريد إتلافها تلفها الله، ومن أخذها يريد أن يؤديها أدى الله عنه. فمن هذه الناحية الأفضل إذا لا يملك المال، لا يملك المال ولا يملك القدرة على الصدقة، لا يستدين، لأنه غير ملزم، غير ملزم. والصدقة عبارة عن عبادة نفل، تقرب إلى الله، لكن الدين واجب في الذمة، واجب في الذمة. فالأفضل لا يفعل مثل هذا، إن تيسر الماء أو تيسرت الصدقة تصدق، إن لم يتيسر فهو في حل وفي عفو. لكن لو فعل كما قال سائل فإنه ضامن مثلا الراتب يأتيه أو من أجرة أو من دخل، فإنه يؤجر على مثل هذا من حيث الأجر والثواب، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي والله شو بخبرك عليه زين ما زين. سؤال الله سلم، في واحد تكرم عنده حيوان تور ويجره يركب البقرة، يأخذ بكل واحدة 550 درهم، هل جائز هذا التأجير؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. أبو أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد فضل.
مساكم الله بالخير.
الله مسيك بنور العافية، تفضل أبو أحمد.
حيا لي شيخنا أبو محمد.
الله يحييك يحفظك.
أنا عندي ثلاثة أسئلة، يمكن شوية أطول عليكم تحملوا.
تفضل أبو أحمد.
أول سؤالي، أنا أتأكد عن الحديث، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أدري حديث صحيح أم ضعيف، إن الله لا ينظر إلى مرة لا تشكر زوجها وهي ما تستغنى عنه. أنا سؤالي، هل هذا حديث صحيح أم حديث ضعيف أم التقاول يعني غير صحيح؟ أنا أبغى من الشيخ يوضح لنا. هذا الأول. الثاني، رجل شهد علي رجل بالظلم، وقف علي أشياء كثير، صار علي ضرر، حاول أي طريقة ما قدر، فرجع إلى الله، لأن الله حرم الظلم حسب ما نسمع من العلماء. فهذا الرجل في المسجد بين الأذان والإقامة ولا ساجد، يحتسب على الشخص هذا باسمه الكامل، وحتى يوم من الأيام راح للحج وعد ما شاهد الكعبة، قبل لا يبتدي بالطواف قام يحتسب على الشخص لأنه ظلمه متعمد بالشهادة وأثرت عليه. أنا سؤالي، هل هذا جاء يتجاوز أم هذا مسموح له، لأنه ما حصل وسيلة ولا أي أسباب ينجح نفسه إلا يرجع إلى الله هو يتولى أمر الاثنين. هذا السؤال. السؤال الثالث، أبغى نصيحة من الشيخ عبد الله. أنا أشوف بعد من الناس وخاصة من الشباب حفلات مكان عزايم كذا بتاعت اللبس الزين والمحترم والعطر، لكن في المسجد يدي بطريقة غير صحيحة، يعني بثياب ما ولا لبس، يعني مثل ما يكون برا، لأنه جاي إلى بيت ملك الملوك جاي يقابل رب العالمين في هذا المسجد. فنبغى نصيحة عامة لجميع الأشخاص، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو أحمد. تسمع إن شاء الله الرد. أخ محمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
الله خير شيخ.
الله يبارك فيك
شيخ. هنا نريد نسأل السؤال، هنا أكثر الناس على الخياط، إذا خيط الملابس للناس عامة يعني طويل طويل، يعني حتى تحت رجليه عند، لكن هنا عندنا بعض البني الأسويين يقولون إذا كندرتك تحت إن الله لا ينزل، يعني الله سبحانه وتعالى تكون غضبان وما ينظر إليك، ويوم القيامة بتعذب وشديد يعني وعيد. فهل هذا وعيد وارد في الحديث؟ فزين احنا فقراء هندي معروف، لا مليونير ولا شيء، ما عندنا كبر ولا شيء، ولكن خياطي خيط لنا مثل هذا كنادر، فشو نفعل؟ في نفس الوقت الحين أكثر حلاقين اللي يحلقوا الشعر أولادنا ولا أولاد غير، انت أول ما تروح هذا رأي حلاق يسوي شعر قصة منا قصة منا، يخلي مثلا المزاج أوروبي، يعني مش تخسير سليم يعني مثل السنة. يا ريت والله لو للوافدين موجود خدمة وطنية كان زين، لأن يشوفوا الشباب إماراتيين يروحوا خدمة وطنية 100% مرة يرجع رجال شعره مكسوس وكل شيء مؤدب. فأني التوجيه عن هذا السؤالين. وثالث شيء، أنا إخرى دايما يقول من قرأ قرة سورة البقرة في بيت الشيطان والشياطين يفروا من هذا البيت. فبعض الناس يشتكون دائما ولا مشهورين سحروا فينا وما أعرف شو، بس أنا أشوف اللي الناس يقولون هذا سحروا فينا يتكون يا ما يصلون فجر، أو يتكون عندهم ذنوب كثير، أو ما يقرأ القرآن الكريم. هذا نظرية صح ولا كيف؟ إلى التوجيه. جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد. تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نجيب الشيخ سؤال أبو عبد الله، يقول حكم تأجير الفحل للضراب، يقول مثل عنده ثور ويقول يؤجره للضراب يبلغ يأخذ يعني مبلغ على ذلك.
نعم، هذا الفعل منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما نهي عنه فثمن حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية جاءت عنه صحيحة نهى عن عسب الفحل. عسب الفحل وهو جلكم الله ماؤه، وفي لفظ نهى عن بيع ضراب الفحل، وهذا الأصل فيه النهي، لأنه أمر فيه غرر، أخذ أجرة على شيء منفعتها غير معلومة أو غير متيقنة، فقد يحصل ما من ما هذا أجلكم الله الحيوان ما هو مقصود، وقد لا يحصل، والأجرة لا تكون إلا على منفعة معلومة متيقنة، بمعنى أنها لا تكون مجهولة، كما لو أجره دارا منفعتها تالفة أو مجهولة، أو أجره سيارة مسروقة فهذه منفعة مجهولة. وفي دائما المعاملات المالية الإسلامية لا يكون فيها مثل هذه الأمور التي فيها غرر أو جهالة أو ظلم أو ضياع لحقوق الآخرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، عسب الفحل، وفي رواية عن ضراب الفحل أو ماء الفحل، فهذا لا يجوز شرعا، إلا يعني إذا حددوا الأجرة وقال هذه بكل مرة بمئة أو بخمسين، هذا لا يجوز، لكن رخص في الكرامة. كرامة ما هي؟ يعني يأتي شخص يطلب من شخص الفحل الذي عنده ولا يتفقون على أي مال ولا شيء، ولا هو جعل هذا الفحل للتأجير، يعني مثل فحل في أجلكم الله عنده، سواء كان من تيس أو ثور أو من الجمل، يعني من الإبل، فأتى قال أريد هذا الفحل يلقح الإناث التي عندي، ليس عندي فحل مثلا، فأعطاه ولم يعده للأجرة، هذا أولا. فذهب به فلقح ما عنده ثم أعاد الفحل وأكرمه بشيء من المال غير متفق عليه، هذا لا مانع، قالوا إلا الكرامة هذه ما فيه إشكال. فإذا الأصل المنع إذا كان قد يعني جعل الفحل الذي عنده من بهيمة الأنعام، سواء كان الجمل أو جلكم الله التيس أو جلكم الله الثور، جعله لي مثل هذا لا يجوز شرعا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن من لم يجعل ذلك يعني ما عنده لا شيء للتأجير، أتى زميله صاحبه صديقه أعطاه ولم يتفقا على مال ولا هو جعله للتأجير، ولما أعاده أكرمه بشيء من المال أو بهدية، هذا قالوا لا مانع منه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أبو عيسى، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عيسى.
الله يخليك، حياتنا لك وفضلة الشيخ.
الله يبارك فيك
الحمادي،
وياك إن شاء الله.
الله يخليك إن شاء الله. سلمك الله الشيخ، عندي كذا سؤال بالنسبة للصلاة. أنا في مسجد من المساجد يعني يسير أصلي فيه صلاة الجمعة، أحصل حد حاط سجادة صلاة في الصف الأول، وفي اللي حاط حمالة المصاحف مثلا، ويكون حاجزي يعني حاجز المكان هذا، وقبل الخطبة بشوي الشخص هذا يكون جالس ورا مثلا أو يمكن مو في المسجد، فيدخل مرة واحدة ويشل السجادة هاي يعقها قدام ويقعد، وإذا أنت كنت جالس مكانه يعني شو يعطيك نظرة يعني يمكن تستي مشكلة يعني، فصار الواحد يعني قام يحاسب من هالشيء يعني، ما أعرف هل هالشيء صحيح يعني يحجز، إذا يستينا احنا بعد بنحجز. هذا سؤال. السؤال الثاني، سلمك الله، يجون المسجد تحصل جايب جلابية وهو ساكن قريب المسجد يعني، جايب جلابية أو جايب كندورة مثلا ما حط شيء على راسه وصلاة باينة يعني، وصلاة الجمعة يعني الله سبحانه وتعالى قال خذوا زينتكم عند كل مسجد، ثم توجيه من الشيخ يعني عن الأشياء هذه المظاهر هذه مثلا. وفي سؤال الثالث، سلمك الله، في ناس يعني يتعمد يعني يحط ريلة على ريلك، يعني أنا مثلا عندي عملية فريل زين، أحاول أخوز عنه يعني شوي بعد يرد مرة ثانية لصق ريوله ويدوس على صابع، فما أعرف هل هذا شيء يعني موجود، أنا ما أحب يعني أتكلم مع الشخص يمكن يأخذ يعني فكرة ولا يزعل ولا شيء، فأحاول مرة ثانية أصلي غير مكاني يعني إنه ما أتجنب الشخص هذا، فما أعرف هل في توجيه يعني. جزاكم الله خير، مشكورين.
جزاك الله خير أبو عيسى، الله يحفظك. نجيب فضل الشيخ سؤال أحمد، لا يقول ما صحة حديث إن الله لا ينظر إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه؟
الحديث صححه بعض أهل العلم، وهو مما يذكر في مسائل عشرة النساء، وتعرض له العلماء خاصة من المعاصرين في تصحيحه، منهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ومعناه بيان عظم حق الزوج على زوجها أو حق الزوجة على زوجها، فالزوج يجب عليها أن تحترم حقوق الزوج كما يجب عليه هو أن يحترم حق زوجه، وذلك لأن الحقوق هنا متبادلة، فلكل منهما حقه، فالزوج له حقوق على زوجه والزوجة كذلك لها حقوق على زوجها، فلها حق النفقة والمسكن والملبس والمشرب وحسن العشرة والمعاملة بالمعروف إلى غير ذلك، وكذلك هو له حق حسن العشرة وإعطاء حق المبيت، وكذلك خدمته وطاعته وعدم الخروج عن طاعته واحترام مكانته واحترام كذلك قوامته عليها لكي تستقيم الحياة ويستقر البيت وتستقر الأسرة، الأسرة هي أساس المجتمع، وليتعاونا على تربية الأولاد إذا اختلفا ضاعت الذرية. فهنا الإسلام نظم هذا الأمر تنظيما دقيقا لأجل مصلحة الطرفين ومصلحة الأولاد ثم مصلحة الأسرة ثم مصلحة المجتمع بشكل عام. فمن هنا لم يترك الشرع الأمور هكذا، بل نظمها خير تنظيم، لأجل لأن الناس إذا لم يجدوا نظاما، لم يجدوا حقوقا واضحة مرسومة لهم، لا ينتظمون، يعيشون في عبث. أما في حالة وجود النظام وتنظيم الأمور شرعا أو قانونا، في هذه الحالة ينتظمون. فهنا هذا الحديث يؤكد على عظم حق الزوج أن لا تنكر العشرة بالمعروف، وأن لا تنكر حقه وهي محتاجة له، إلى نفقته، إلى عطفه، وهو يأويها ويسكنها ويحميها ويحمي عرضها ويحمي كرامتها من أن تدنس في الحاجة وبالحاجة للآخرين، تجد نفسها في عز وفي أمان ومع ذلك لا تشكره وهي لا تستغني عنه. وهذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد لما قال للنساء: تصدقن فإني وجدتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة: لما يا رسول الله؟ قال: تكفرن العشير وتكثرن اللعن. اللعن يعني الدعاء على العيال أو على البيت أو على الزوج، كل ما حصل شيء الله يسوي فيك كذا، الله يأخذك، الله كذا. المرأة الصالحة لا تكثر اللعن، لو غضبت تدعو بالخير، الله يصلحك، الله يهديك مثلا. كذلك كفران، هنا المراد ليس الكفر الخروج من الإسلام، المراد كفر العشير، يعني مهما قدم الزوج لو غضبت غضبة واحدة تقول لعمرك ما عملت شيء، أو أنت ما سويت لنا شيء، أو أنت ما تقدم شيء، وهو يبذل ما يستطيع وفي وسعه وقدرته. المرأة اللي مثل هاي هذا المقصود به كفران العشير. فهذا معناه باختصار، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول الشخص شهد عليه ظلما ويقول صار علي ضرر، فيقول رجعت إلى الله عز وجل بالدعاء على هذا الشخص الذي ظلمني، ولكن يقول فضيلة الشيخ أدعو عليه دائما في المسجد حتى يقول في العمرة وفي غير ذلك. فيقول هل أنا اعتديت عليه بكثرة الدعاء، أو يكون للدعاء على الظالم فترة محددة معينة فقط؟
إن كان قد ظلمك حقا، لم تتوهم ولم يعني يكون ذلك مجرد وهم، فليس في ذلك إشكال، لك أن تدعو على من ظلمك، فالمظلوم له أن يدعو على من ظلمه، خاصة الشهادة اللي مثل هاي واللي هي شهادة الكذب والزور، والنبي صلى الله عليه وسلم عدها من الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله، الشرك بالله وقتل النفس. وإلى أن قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، شهادة الزور، لأن تضيع فيها الحقوق، حقوق الآخرين، ويضيع فيها ويظلم الشخص، قد يضيع مستقبله بسجن، أو يضيع أمواله، أو تشوه سمعته. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعدها من الكبائر، الكبائر يعني معصية كبيرة الشخص يدخل بها النار، والكبيرة عادة توبتها توبة خاصة، ليست حتى أي توبة. فهذا التحذير من مثل هذا العمل. أما أن أنت تدعو عليه فهذا لك أن تدعو عليه لأنه ظلمك، فهذا حق من حقوقك شرعا. لكن إن عفوت عنه أو سكت عنه فأجرك على الله، وستجد ما عند الله أعظم وأكثر إن شاء الله ثوابا، إن الله عز وجل يعوضك. وعلى العموم شهادة الزور من عقوباتها من العقوبات المعجلة عادة، اللي يعني يذوق صاحبها نارها وشرها في الدنيا قبل الآخرة، يذوق كيدها، لأن فيها يمين كذب وفيها شهادة فيها كذب، حتى الواحد يتعجب كيف ممكن الشخص يتجرأ على الله بمثل هذا، فعقوباتها تكون معجلة في الدنيا وتكون شديدة عادة، ويرى المظلوم ظالمه يرى العقوبة فيها، وهذا كثير لاحظناه في المجتمع ممن شهد زورا. فلك أن تعفو عنه، تسكت عنه وتترك لله، تركتك لله وأجري على الله وأبشر بما يأتيك من عند الله، ولك أن تدعو عليه. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال أبو أحمد فضل الشيخ أيضا قريب من سؤال أبو عيسى بالنسبة لأخذ الزينة عند الذهاب للمسجد الصلاة، فيقول البعض من الناس يأتي إلى المسجد بملابس النوم، وأيضا يأتي يقول البعض يأتي بملابس غير نظيفة، بينما عندما هؤلاء الأشخاص يذهبون إلى مثلا حفلات أو أعراس أو مناسبات أو غير ذلك تجده يأخذ كامل زينته.
هذا صحيح، هذا صحيح، وهذا خلاف السنة، خلاف السنة، وذلك أن ما ورد في القرآن وفي السنة العملية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أجمل ما عنده لاستقبال الوفود الذين يأتون يدخلون الإسلام وللعيدين والجمع، يلبس أجمل ما عنده، وكذلك كان الصحابة، وكان يأمرهم بالغسل لهذا اليوم. لماذا؟ لأن هذا أيضا من الزينة، الغسل ليوم الجمعة ولبس أحسن الثياب من الزينة، والطيب والسواك، هذا كله تحت المفهوم العام لمعنى الزينة، وهو في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وهذا أيضا يشمل حتى ستر العورة، لأن كانوا قبل يطوفون عراة بالبيت قبل الإسلام، ثم أمرهم الشرع بالستر، فكان من الزينة الستر، ومن الزينة لبس أحسن الثياب لصلاة الجمعة، والطيب والسواك لكي لا يشم منك الملائكة والناس رائحة كريهة، والطيب لكي لا يشم منك لا رائحة العرق والرائحة الكريهة. حتى قال بعض أهل العلم بأن غسل يوم الجمعة واجب، استدلالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أي كل بالغ. فقال بعض أهل العلم بأن السنة مؤكدة، وقال بعضهم بأنه واجب لأن النصوص أكدت عليه. فإذا كان كذلك فكيف يأتي الشخص بملابس الرياضة أو ملابس النوم أو أي شيء وهو جالس لابسنا في البيت ينزل به؟ بل بعضهم يأتي بالبنطال اللي هو نصف يعني إلى الركبة، ربما إذا ركع وسجد خرجت ركبته، هذا أمر غريب جدا، وهو كما تفضل السائل لا يلبس مثل هذه الثياب. يعني عمركم شفتوا حد رايح الدوام بملابس النوم، أو رايح الدوام أو رايح حفلة معزوم فيها عند الناس بملابس النوم؟ لأن لا أحد يفعل هذا، لو ما عنده ملابس ما يخرج يعتذر، لكن يستسهل على نفسه أن يقف بين يدي الله بمثل هذه الثياب، أو يأتي للصلاة وهو لم يغتسل ولا تطيب ولا تنظف، يأتي بعجره وبجره هكذا، فهذا صحيح. فالصلاة والمسجد والوقوف بين يدي الله، خاصة الجمعة والعيدين، نتزين ونلبس أحسن ما هو موجود بعد الغسل والطيب، نطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكي لا تتأذى الناس والملائكة في مثل هذا الحضور والجمع، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. سؤال الأخ محمد. نعم عن هذه المكالمة من فارس، فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي من فارس.
لو سمحت بدي بس أسأل الشيخ من بعد إذنك.
نعم.
أنا ابني متوفي أبوه من زمان، وكان في موضوع ورث وما ورث، وكان له أخوة من زوجة من قبله، وإجا أخوه لفارس سألني يعني إنه هو بده يعني يشتري بيت أبوه، وقلت له ما في مشكلة وكذا، وإجا يعني آخر شيء اللي بعطيكي أنت، وبعدين أنا قلت له لا بس يتوفر معك المبلغ يعني إنه نتحاسب. وكان هذا الكلام يعني من سنين، وبعد سنين طويلة إجا وقال لي إنه لازم يعني إنه أعطيتي مبلغ. قلت له ما بينفع هذا الكلام، إنه هل يعني الأسعار أول شيء تغيرت، هذا يكون في ظلم لإلي ولا لأخوك، يعني ما بعرف هذا الشيء اللي أنا عملته صح ولا غلط، هل يعني أنا ظلمته بهالشيء.
إن شاء الله زادت الله خير فارس، تسمع إن شاء الله النصيحة من فضل الشيخ. يجب فضل الشيخ على سؤال الأخ محمد، يقول الخياط عندما يخيط لنا ملابس يخيط يقول ملابس طويلة، ويقول نحن نلبس هذه الملابس من غير تكبر، فيقول ما حكم ذلك؟
يعني الحديث في هذا النبي صلى الله عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين. النوع الأول النهي عن ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم ما دون الإزار من الكعبين ففي النار، هاي أخف، هذا اللي يلبسها بغير كبر يعني لا يتكبر، وغالب الناس لا يريد الكبر، لأن هذا الذي جرى الآن في المجتمع والذي جرى عليه الناس أنه خلاص صار الواحد ينزل قميصه أو بنطاله أو ثوبه إلى ما دون الكعبين يعني أسفل الكعبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إزرة المؤمن إلى نصف الساق، إلى نصف الساق، فإذا وإذا يعني نزلها فإلى فوق الكعبين. هذا النوع الأول وهو أنه يسبل لكن لا يقصد الكبر، فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه ما دون الكعبين من الإزار ففي النار، أي صاحبه في النار. النوع الثاني لا أشد، لا ينظر الله يعني إلى ثلاثة ومنهم من جر ثوبه خيلاء، هذا شوي أشد عقوبته لأنه قاصد من الإسبال الكبر والعياذ بالله. نعم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول عندما يقول نذهب إلى الحلاق، خاصة يقول البعض من الشباب يقول يعمل عندما يحلق شعر رأسه يعمل يقول بعض القصات، فيقول ما حكم ذلك؟
الأصل في قص الشعر الحل يعني الجواز إذا كان ليس فيه محظورا شرعيا، والمحاذير الشرعية والمحظورات الشرعية أنواع، منها القزع، القزع والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق منها هنا ومنها هنا ويترك الباقي، يعني تشوفه مثلا في الأطراف حلق كثيرا حتى بدت فروة الرأس أو بالموس، فهذا القزع، أو من الأمام يحلق ويترك الخلف أو في النصف أو من وراء، فهذا منهي عنه. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل معه طفله، والطفل هذا حلق بعض رأسه وترك بعضه، قال احلقه كله أو اتركه كله. أو إذا كانت من المحظورات يتشبه بغير المسلمين أو يتشبه بمن ليس له دين وخلق فيقص قصته، هذا لا يجوز شرعا. أما إذا قص شعره دون أن يكون تشبها بفلان أو دون أن يقع في القزع أو شيء المحرم أو التشويه وعمم القص، فما في مانع حينئذ، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول من أو البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر من الشيطان، فيقول البعض يشتكي من السحر أو العين أو الحسد، فيقول هل سبب هذا الأمر أنهم ابتعدوا عن سورة البقرة، ابتعدوا عن الأذكار أذكار الصباح والمساء، عن قراءة القرآن؟
نعم أكثر من سبب، منها عدم قراءة القرآن في البيت، عدم قراءة سورة البقرة، ثانيا عدم قول الأذكار الدخول المنزل خروج من المنزل، الشيء المهم كثرة المعاصي في البيت، الغناء، كثرة الأفلام، الصور ذوات الأرواح وخاصة المجسمات التي توضع لذوات الأرواح تمنع دخول الملائكة، فمثل هذا كله يكون سببا في فرار الملائكة ودخول الشياطين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم إن شاء الله. في لقاء الغد سنجيب على ما تبقى من أسئلة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.